بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف الزرهري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الحادي عشر قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو لا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. قال شيخنا: لأنه طعن في الرب والقرآن والسنة. انتهى كلام. ولا شك أن الذي يقع في الرب سبحانه أو في القرآن أو في السنة أنه زنديق والعياذ بالله ومنافق عياذا بالله. ولذا سيأتي في المسألة التي بعدها بيان أهمية السنة بالنسبة للقرآن، بيان أهمية السنة بالنسبة للقرآن، وأن منكر السنة يكفر إذا أنكر السنة قولية كانت أم فعلية، بل لو أنكر شيئا من السنة وهو يعلم أنه سنة فإنه يكفر بذلك ولو كان سنة السواك. إذا أنكره وجحده واستهزأ به فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله، إذا كان يعلم أن هذا من السنة. أما إذا كان يجهل أن هذا سنة فهذا أمر آخر. نعم.
وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن،
وهذا القول المأثور عن مكحول الشامي رحمه الله. قال شيخنا حفظه الله: من أنكر السنة كفر والعياذ بالله تعالى. وسيأتي، انتهى كلامه، وسيأتي أقوام في آخر الزمان ينكرون السنة، كما في حديث المقدام بن معدي كالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم يأتنا لا نأخذه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقرن بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن إنكار السنة، أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان ينكرون السنة والعياذ بالله. قد حكم العلماء أن من أنكر السنة فهو زنديق، والزنديق كلمة فارسية معربة، قيل المراد بها المنافق، وقيل من أنكر الشرع الذي ينكر الشريعة والعياذ بالله أو شيئا منها يكفر. الذي ذكرنا في الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه الأصل فيه أنه كفر أصغر، إلا إذا جحد الشريعة أو جحد شيئا منها فإنه ينتقل للكفر الأكبر والعياذ بالله. إذا جحد وأنكر شريعة الله وأنها صالحة لهذا الزمان وهذا المكان بدون شبهات. نعم، انتبهوا لهذا، لابد أن يعلم الناس تعظيم السنة وأن إنكارها كفر وزندقة والعياذ بالله. لابد أن يعلم الناس هذا، تعظيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم إنكارها وحبها. نعم، والواجب حبها. نعم.
والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق.
نعم، قال: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه. قال شيخنا: لأنه يشكك في قضاء الله وقدره. انتهى كلام. ولذلك كان قول أهل السنة عدم الاسترسال في مسائل القدر والتعمق فيها، لأنه قد يؤدي إلى الإنكار وإلى الجحود والخصومة، وإنما يكتفي الإنسان بما جاء عن السلف هو كاف والحمد لله. نعم،
لأن القدر سر الله
كما قال الإمام أحمد: القدر سر الله في خلقه. نعم.
ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر،
قال سبحانه: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا يشمل القدر وغيره. نعم. فما والقدر نحن الآن ليس لنا به علم، ما قدره الله، ما يقدره الله علينا في الغيب نحن لا نعلمه، الله به عليم، لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأمور الغيبية، وأعني الغيب الكلي، الغيب الكل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي عليه السلام هذه الآية وقال: خمس مفاتح الغيب لا يعلمهن إلا الله، وتلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الإنسان لا يحكم عقله في أمور القدر ولا في أمور الغيب، وإنما الواجب عليه في الأوامر والنواهي الامتثال والانقياد. وفي الأمور الغيبية والأخبار عن الرب جل وعلا وعن نبيه عليه السلام الواجب التصديق، تصديق الخبر وامتثال الأمر والنهي. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون.
وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، الكراهة عند المتقدمين يعنى بها التحريم، كما قال الله جل وعلا بعدما ذكر عددا من الكبائر: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي كبائر. ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: أكره المتعة، أكره المتعة يعني أحرمها. والمتعة كانت مباحة في أول الإسلام، ثم نسخت، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يطوف في شوارع المدينة: ألا إن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، رضي الله عنه وأرضاه، فحرمت. وبقيت عند الشيعة أصل من أصول دينهم الفاسد عند الرافضة، لا أقام الله لهم راية في بلادنا ولا في بلد من بلاد المسلمين. وإن صح الخبر أن مليون من الشيعة أذن لهم في زيارة الحسين، فإن هذا من أنكر المنكرات ومن أضل الضلال والعياذ بالله. نبرأ إلى الله من ذلك، نبرأ إلى الله من هذا الفعل القبيح. ومنذ أسابيع تقريبا قلت لكم: نخشى الزحف الرافضي على مصر إن صدق هذا الخبر، فنسأل الله السلامة والعافية. سمح للرافضة بأن يأتوا إلى بلادنا ليزوروا قبر الحسين المزعوم، ولا يوجد أصلا قبر الحسين في مصر، الحسين لم يأتي إلى مصر، إنما الحسين قتل في كربلاء في العراق، وله قبر في الشام وقبر في مصر وقبر في العراق، وهو حسين واحد رضي الله عنه، حسين بن علي. وهذا من الكذب، ولم يؤتى بالحسين إلى مصر، لا يوجد في قبر الحسين الحسين الذي في مصر، إنما هو في العراق في كربلاء رضي الله عنه وأرضاه. فإن جاء الرافضة ليزور القبور أو يزور الحسينيات قاصدين إقامة الكفر والضلال في هذه البلاد، فهذا من أعظم أسباب زوال الملك، لأن المعاصي سبب في نقض ملك الناس، سبب في الشروع التي تقع. ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة، أو كلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. الذنوب تأتي بالمصائب والعياذ بالله، وتزول هذه المصائب بالتوبة، وما رفع إلا بتوبة. فنحن نبرأ إلى الله جل وعلا، نبرأ إلى الله من وجود الرافضة في بلادنا، لأنهم كفار كفرهم الأئمة كشيخ الإسلام وغيره من العلماء، لأنهم يقولون كلاما كفرا، يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ثلث أو ربع، وأن باقيه ستخرج به فاطمة رضي الله عنها في آخر الزمان، ويقولون بالرجع رجعة علي وأنه إله والعياذ بالله، ويقولون في حق الرسول أيضا كلاما فاحش، وفي حق أزواجه وأصحابه يكفرون عائشة، يكفرون أباها، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، حب الناس إلى رسول الله عائشة وأبوها، والرافضة عندهم أن عائشة وأباها أكبر الخلق عياذا بالله. نعوذ بالله من ذلك، نحذر نحذر من هذا. والواجب بيان عقيدة الرافضة الفاسدة للناس على المنابر، وبيان فساد عقائدهم والعياذ بالله. نعم.
وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر، فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، تسكت عما سوى ذلك.
وتسكت
عما سوى ذلك.
نعم، ما جاءنا في القدر يكفينا، ولو كان التوسع هو المطلوب في القدر لجاءنا في كتاب الله وفي سنة رسوله، فنؤمن بالمجمل على إجماله، ونؤمن بالذي فيه توسع على توسع. نعم.
والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار. نعم. إلى العرش.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء. قال شيخنا: من لم يؤمن به فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن في قول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية انتهى كلام. والإسراء هو السير ليلا، والمعراج هو الصعود بآلة إلى السماء، بخلاف الرفع الذي ذكره الله عن عيسى، بل رفع عليه السلام: بل رفعه الله إليه، يعني بلا آلة. أما العروج فيكون بآلة، لذلك أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام على دابة يقال له لها البراق، بين البغل والحمار. براق قيل شدة بريقها ولمعانها، وهي سريعة العدو جدا، حتى أنها تضع حافرها موضع بصرها، يعني على منتهى مرمى البصر لها خطوتها هكذا. ثم عرج به على سلم من نور إلى السماء السابعة، ورأى من آيات ربه الكبرى عليه الصلاة والسلام، ثم دنا فتدلى، وخاطبه ربه جل وعلا بلا واسطة، ولكنه لم يرى ربه جل وعلا على الصحيح، وإنما رأى جبريل في قوله تعالى في سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى، أي جبريل، وليس الله سبحانه وتعالى. فالضمير هنا يعود، رآه الهاء هنا الضمير يعود إلى جبرائيل عليه السلام وليس إلى الله جل وعلا. وأما الأحاديث التي يكذبها الصوفية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية من قول أبو السلام لجبريل في المعراج: اقترب أنت، لأني لو اقتربت يعني من الرب لاحترقت، ولو اقتربت أنت لاخترقت، يعني الحجب، ولرأيت رب. هذا كذب افتراء على الرسول، ما قال الرسول هذا، وإنما لما سئل كما في صحيح مسلم يعني من حديث أبي ذر رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. كيف استبعاد؟ وفي رواية: رأيت نورا عليه السلام. وأما لو اقتربت لاخترقت، ولو اقتربت لاحترقت، هذا كذب مصنوع موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يكذب بالإسراء يكفر، لأنه كذب القرآن، كما سبق من كذب شيئا بشيء من القرآن أو السنة فإنه، إلا أن يكون شخص حديث عهد بإسلام ونشأ في بادية بعيدة لا يعلم من الإسلام شيئا إلا لا إله إلا الله، ولا يستطيع أن يقرأ في المصحف، ولم يمر عليه الإسراء فأنكر هذا قبل أن يعلم، فهذا لا يصح. نعم. والإسراء كان آية من آيات الله، والأفضل أن يقال آية أفضل من معجزة، فإن كان يطلقها العلماء معجزات الرسول، لكن الأفضل أن يقول الآيات والدلائل، دلائل النبوة التي ألف فيها العلماء، ومن أوسع ما ألف في ذلك كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله. وأيضا يقال لها آية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت نفسها، وهي الدابة، وهي طلوع الشمس المغربية الآيات، ويقال لها المعجزات، وهي شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله يقصد به التحدي. وخوارق العادات ثلاثة: الآيات وما يقال لها المعجزات ودلائل النبوة، هو شيء يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله يقصد به التحدي، كعصا موسى وما حصل لنبينا من المعجزات ومنه الإسراء والمعراج. يعني لك أن تتأمل في جزء من الليل يسري به عليه السلام من دار أمهان في مكة إلى فلسطين المسجد الأقصى، ثم يعود به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، كل هذا في جزء من الليل، ويعود النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي الكفار الذين يريدون فرصة ليكذبوا محمد عليه السلام، لأن أعداء الدعوة يتلبسون بها، ينتظرون أي خطأ. فجاءوا للصديق وقالوا إن صاحبك يزعم أنه أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة وعاد في نفس الليل. فقال الصديق رضي الله عنه: إن كان قد قال فقد صدق. الصديق تاب فسمي بالصديق رضي الله عنه، صديق فعيل، وإن كان الأثر فيه كلام فسمي بالصديق رضي الله عنه. الله إني أصدقه في أمر السماء، في أمر أعظم من ذلك، وأنه يأتي بالخبر والأوامر والنواهي عن الله، فكيف لا أصدقه بهذا؟ فهذا المعجزات، ومعجزاته كثيرة، منها انشقاق القمر له، لما قال الكفار لو انشق القمر يؤمنوا فانشق القمر فلم يؤمنوا، وأي اقتربت الساعة وانشق القمر، وأي يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءه وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني عن أهل الكفر وأهل الأهواء، لا تغنيهم النذر عن الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ومن آياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام نبوع الماء من بين أصابعه في إحدى الغزوات، لم يكن يوجد ماء إلا على قدر وضوئه عليه السلام، ومعه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فوضع يده في الماء وسمى الله فنبع الماء، نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا فهذه أشياء خارقة للعادة، المراد أن يقضي حاجته ولم يكن عنده شيء يستتر به، فدعا شجرة في الصحراء فجاءت ثم انصرفت. وأيضا لما رجف جبل أحد فدكه بقدميه وقال: اثبت أحد، إن عليك نبي وصديق وشهيدان، فثبت الجبل. وكان يحب جبل أحد ويسلم عليه، وكان حجر في مكة يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه السلام، وكان الحصى يسبح في يديه. وأعظم معجزات الروايات القرآن العظيم الباقي، كل هذه آيات ودلائل نبوته، ومع ذلك لم يؤمن الكفار والعياذ بالله. نعم.
وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى،
وسار إلى العرش، قال شيخنا: حتى سمع صرير أقلام القدر عليه السلام، فاقترب جدا لكنه لم يرى ربه. وهو الذي قال ذلك لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. في رواية أبي ذر أن مسلم: نور أنا أراه، لأن الله قضى بذلك سبحانه. فقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. لذلك الصوفية يصر على أن الرسول بشر أم ليس ببشر؟ ليس ببشر. يقول أنه خلق من النور، ويقولون أنه نور عرش الله، يا أول خلق الله ويا نور عرش الله. وماذا كان العرش قبل أن يخلق محمد؟ هل كان مظلما كالليل البهيم؟ هذا باطل والعياذ بالله. اقترب من العرش ولكنه صار العرش حتى سمع صرير أقلام القدر لكنه لم يرى ربه عليه السلام. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه إلى يوم القيامة. لا يمكن أن يرى أحد ربه جل وعلا، ليس لا يمكن لاستحالته وإنما لعدم القدرة على ذلك وعدم طاقة ذلك على الصعيد، لأن لقلنا لا يمكن فهذا المستحيل وهذا ليس شيء المستحيل كما يقول المعتزلة، وإنما هو يقع وإنما يقع في الآخرة، وأما المعتزلة فيمكنه في الدنيا والآخرة، وغلاة الصوفية والرافضة يثبتونه في الدنيا والآخرة، حتى أنهم يقولون إن الله ينزل عشية عرفة يركب على حمار يعانق الناس والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة.
نعم.
وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سورة
نشرت له الأنبياء. قال شيخنا أخذت أرواحهم شكل الأجساد فرآهم كلهم، أما عيسى فإنه رفع بروحه وجسده وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النهار. إذا سائر الأنبياء تشكلت أرواحهم على هيئة أجساده، خلع عيسى عليه السلام فإنه رآه النبي عليه السلام بروحه وجسده، وصلى بهم الرسول عليه السلام ليلة المعراج ركعتين قبل أن يرفع إلى السماء في المسجد الأقصى، وذلك قبل أن تفرض الصلوات، كان يصلي عليه السلام قبل فرض الصلوات ركعتين في آخر النهار قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وصلى بالأنبياء دل على أنه أفضلهم ومقدمهم رضي عليه السلام، صلى بهم ركعتين ثم عرج به إلى السماء السابعة. قال شيخنا تشكلت أرواحهم في هيئة أجسادهم، وها والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، الذي خلقهم أول مرة قادر على أن يعيدهم سبحانه وتعالى.
ورأى سرادقات العرش والكرسي.
قال شيخنا يحتاج إلى دليل.
وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة.
قال شيخنا يحتاج إلى دليل، فهل طاف الأرض كلها حتى يرى والسماوات كلها حتى يرى ما فيها وما في الأراضين؟ هذا يحتاج إلى دليل، ولا نعلم، انتهى كلامه، ولا نعلم دليلا في هذا أن الرسول طاف الأرض كلها، إنما فقط من مكة إلى فلسطين ثم إلى السماء السابعة. نعم.
حمله جبريل على البراق حتى أدراه في السماوات، وفرضت له الصلاة في تلك الليلة.
ورجع الصلوات 50 صلاة، ثم خففت إلى 5، خفف العمل وبقي الأجر، ولا زال عليه السلام ينزل بين موسى وربه جل وعلا حتى خففت 40 ثم 30 ثم وصلت إلى 5 صلوات، ثم قال الله جل وعلا، وقال الله عز وجل بعد ذلك ما يبدل القول لدي وما أنا الظلام للعبيد، فبقي العمل 5 صلوات أو صار العمل 5 صلوات وبقي الأجر أجر 50 صلاة، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهذا من فضل الله وفضله واسع سبحانه وتعالى. نعم.
ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة.
نعم، وذلك قبل الهجرة، مما يدل على أن مكة لم يفرض فيها إلا التوحيد والصلاة، هذا ما يرفع عنه كثير من الناس إنما تكلم عن فضيلة الصلاة وأنها العبادة الوحيدة من الشرائع العملية التي فرضت في مكة، فقط الصلاة مع التوحيد، التوحيد والصلاة فقط التي فرضت في مكة، باقي الشرائع كلها فرضت في المدينة، الصوم، الحج، الجهاد، الزكاة، عمرة، كل هذا فرض في المدينة.
ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة.
هذه آية عظيمة ودليل عظيم من دلائل نبوته عليه السلام، ومع ذلك هل آمن الكفار؟ ما آمن وكذب، على الرغم أنهم أرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم المسجد الأقصى، وكان أول مرة يصلي فيه فوصفه تماما كما رأى،
ومع ذلك لم يؤمن. نعم. فصاحب الهوى لم يؤمن، لذلك لا تنشغل به كثيرا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الآية. نعم.
هل يصح أن الله عز وجل رفع لهم المحرز؟
قيل ذلك. قيل ذلك. أنه رفع له وكأنه يراه. نعم.
واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسارحوا في الجنة. وأرواح المؤمنين.
قال شيخنا حفظه الله: لما بذل جسده لله حتى قتل ومزق عوضه الله روحه جسما آخر عوض الله روحه جسما آخر تنعم بواسطه في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، وبعضها تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا. نسأل الله من فضله. وهذا كله ثابت عند مسلم من حديث المسعود، وجاء ذلك في كتاب الإمارة، وهذا الكتاب في صحيح مسلم مهم جدا لطالب العلم في هذا الزمان، أن فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. كتاب الإمارة من صحيح البخاري، وكتاب الفتن من صحيح مسلم، وكتاب الفتن من صحيح البخاري. العلم يحتاجها في هذا الزمان، زمان الثورات والفتن والمظاهرات. كتاب الفتن من صحيح البخاري، كتاب الإمارة من صحيح مسلم. نعم.
وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت.
في براهوت، فبراهوت بئر عميقة بحضرموت، لا يستطاع النزول إلى قاعها، هكذا اللي فتحت براهوت، ولا يصح حديث في أن أرواح الكفار في بئر براهوت كما في كتاب الروح لابن القيم وهو القبور لابن رجب. قال شيخنا: هذا قول ضعيف لا دليل عليه، يعني أنها في براهوت. والذي جاء في السنة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أصحاب السنن بسنن الصحيح، قال عليه السلام: فتلقى روحه في سجين، وسجين هي الأرض السفلى. أما في براهوت في هذه البئر العميقة في بلاد حضرموت، فهذا لا نعلم عليه دليلا من السنة، بل هو مخالف للسنة.
وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين.
وهي في سجين، هذا الذي يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وقال مثلا: فتعود روحه فتلقى روحه في سجين وهي الأرض السفلى. أما في براهوت فهذا لا نعلم عليه دليلا من السنة ولا من الكتاب.
والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه.
نعم. قال: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره. قال شيخنا: يأتيه إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم آتاه ملكان فأقعدانه ويقول له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ الحديث. بعد أن كان نائما، مجرد أن يتركه المشيعون له في الجنازة حتى أنه يسمع قرع النعال يجلس ليحاسب مباشرة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يثبتنا في القبور وعند لقائه وعند خروج الأرواح سبحانه وبحمده. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل أن هذا في القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا أمر لا شك أنه عظيم جدا. نعم. القبر فيه ضمة، قال عنها النبي: لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن لما مات سيد الأنصار، كما أن الصديق سيد المهاجرين وسعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه. البطل المقدام سعد قال قولة عظيمة لما شاوره الرسول، قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، والله لو خط من البحر لخضناه معك، رضي الله عنه عن سعد. نعم.
ثم تسل روحه بلا ألم.
نعم. ففي القبر يرسل الله فيه الروح في قبره، والصواب أن العذاب على الروح والجسد في القبر، هذا قول أهل الحق. أما كيفية هذا العذاب أو ذاك النعيم في القبر فالله يعلم، الكيفية لا نعلمها، ولكن نؤمن بها. نعم نؤمن بها، وإن لم نحس بها ونشعر بها. نعم. أنت تظن أن في هذا السلك كهرباء وشحنات تمشي موجة وسالوة، هذه النظريات العلمية التي لم تأتي من عند الله وأنها من كلام البشر، بدليل ماذا؟ أنك ترى الضوء، فإذا رأيت الضوء علمت أنه يوجد في هذا السلك كهرباء، وإلا لما وجد هذا الضوء، رغم أنك لا ترى هذه الكهرباء التي تمشي في السلك وتؤمن بها لوجود هذه الآثار، فكيف بآثار نعم الله العظيمة التي لا تعد ولا تحصى؟ يؤمن العبد بها لا شك. نعم. والروح لها معلسة تعلقات، تعلق في الدنيا وتكون داخلة البدن، وتعلق في القبر ربما تنعم خارجه كأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرع في أنهار الجنة وتأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا، ويعذب أو ينعم في القبر دون أن يشعر به من يدفن في القبر أو يفتح القبر. وفي الآخرة له نعيم مقيم أيضا بروحه وجسده، ولو خلق غير خلقه الذي في الدنيا، ولو كان قزما في الدنيا، لكنه لو كان قزم قصير جدا 50 سنتي ولا 40 سنتي في الآخرة يكون على صورة أبيه آدم 60 ذراعا. وبعض الناس يكون مثل النملة، حجمه رأس وجذع وأطراف في حجم النملة، يعني فلان لو رأيت قزما ثم يضحك منه بعض الناس، ماذا لو رأيت رجلا في حجم النملة كالنملة؟ يعني وأنت واقف تفاجأ أنك دعست 5000 أو 6000 من هؤلاء. قال عليه السلام يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامه، والعياذ بالله. لما تكبروا في الدنيا حشر في هذه الهيئة المهينة مثل النملة، الذرة عند العرب يقولون عن النملة الذرة، شيء حقير جدا. نعم.
ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن
هكذا. وفي كل وفي نسخة كل شيء.
وينعم في القبر المؤمن ويعذب فاجر كيف شاء الله.
نعم. فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة، والكافر يفتح له باب إلى النار، والمؤمن يفسح له في قبر، والكافر يضيق عليه قبره حتى أنه تختلج فيه أرواح، والعياذ بالله. انتهى كلام الشيخ. وقوله ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، هذا يحتاج إلى دليل، وقد وردت عدة أحاديث في أن الميت يعرف الزائر إذا زاره ويستأنس به، بيد أنه لا يصح منها شيء، ويراجع في ذلك أهوال القبور الحافظ بن رجب رحمه الله. فلا نعلم دليلا على أن الميت يعرف من يأتي، لا نعلم من السنة، وهذا الاعتقاد غلط. بعض الناس يعتقد أن الميت يعرفه إذا زاره، لا هذا خطأ. وأيضا الصواب أن الموتى لا يسمعه. وأما حديث القليب هو خاص بالنبي عليه السلام وفي الصحيح، وخاص بكفار قريش. لما في غزوة بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فقتلوا جميعا ودفنوا في قريب بدر. خاطبه النبي عليه السلام فقال عمر: يا رسول الله، أتخاطب رفاة؟ فقال: ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني أنهم يسمعوا. وأيضا حديث براء بن عازب في سماع قرع النعال: حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم. هذان الحالتان خاص، فيكتفى بما جاء به النص. الميت يسمع قرع النعال، نعم. الكفار سمعوا الرسول، نعم. ما عدا ذلك يبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور. الأصل أنهم لا يسمعوا. ومحاولة البعض فتح قضية سماع الأموات وأنهم يسمعون هذه ذريعة إلى مخاطر عظيمة، بل قد تؤدي ذلك إلى الشرك بالله جل وعلا. وإن كان هذا قول لبعض العلماء، لكن الأولى الإعراض عن هذا، لأن الدليل لا ينصره فضلا عما يترتب عليه من شر. أنه لو قيل يسمعون لقيل إذن نخاطبهم ونحدثهم إذا زرناهم حتى يأنسوا بنا وما شابه ذلك. وأما إبلاغه السلام عليه السلام فهذا خاص به، ورد الروح إليه خاص به عليه الصلاة والسلام. وقد وكل الله به ملكا يبلغه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام. هذا خاص بالرسول، أما غيره فلا يسمع شيئا. وأما حديث مخاطبتهم، حديث عائشة عند البخاري في صحيحه، لما قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار الحديث. فلا شك أن الخطاب هنا خطاب الحاضر، السلام عليكم، هذه كاف الخطاب. ولكن هذا يعني أنه يسمع. لا يلزم من كونك تخاطب الشخص بكاف الخطاب أنه يسمع. قد يكون بينك وبينه نهر وتقول السلام عليكم وهو لا يسمع، ولا يسمعك وترد عليه السلام. ولو قال المذيع السلام عليكم ترد عليه السلام مع أنه لا يسمعك. فهذا ليس فيه دليل على، والدليل صريح: إنك لا تسمع الموت وما أنت المسمع من فوق. أترك هذا لتأويل الحديث للتأويل الذي جاء في حديث عائشة بكاف الخطاب. لا، الأصل أنه لا يسمع. نعم. وعذاب القبر يسمعه كل شيء إلا التخريف، يعني الإنس والجن. قال النبي عليه السلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لكن خشي علينا النبي عليه السلام ألا ندفن موتانا، وإلا لدعا الله أن يسمعنا من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا هو القول الذي قاله بعض العلماء، لأن الجميع متفق على أنهم لا يستطيعون الإجابة، ولكن القول بأنهم يسمعون فيه مخاطر. وأذن الدليل الظاهر الدليل خلاف: إنك لا تسمع الموت. كيف نقول أنه لا يسمعون؟ الله يقول: إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور. صاروا تراب يسمع.
واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره والإيمان بأن
قال رحمه الله تعالى: واعلم، يعني تيقن، واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. عندكم جميعا وفي نسخة في أحد النسخ لا توجد. ومقصود المؤلف الله أعلم بذلك أن الآجال والأعمار بقضاء الله وقدره، وأراد بهذا الإشارة للرد على مذهب القدرية في الآجال، وأن الإنسان قد يموت قبل أجله، وهذا قول باطل للقدرية. وإنما الحق الذي عليه أهل السنة أن الأجال متى انقضت لا بد من مفارقة روح الجسد، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولذلك النقصان والزيادة في الأجل أم في العمر؟ ها؟ في العمر، وما ينقص من عمره إلا في كتاب. أما الأجل الذي قدره الله جل وعلا في اللوح المحفوظ فهذا لا زيادة فيه ولا نقصان، ما يبدل القول لدي وما أنا الظلام للعبيد. البروج يعني الأجال والأعمار مقدرة عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، وذكر منها وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك من الأقوال الخطأ في بلادنا في العزاء البقية في حياتك، هذه اللفظة خطأ، وهي مبنية على قول القدرية البقية في حياتك، يعني أن الميت مات ناقص العمر ويدعى له بأن يجعل بقية هذا العمر في ولده أو في امرأته أو في ابنته أو في زوجته، وهذا باطل، هذا أصل هذه الكلمة الفاسد البقية في حياته، هذه اللفظة غلط، أنه يقول البقاء لله، لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده مقدار، فالتصور كما جاء في السنة لما أرسل فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن صبيا لها قد مات، قال لهذا الرسول الذي أرسلته أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فالتصور فعزمت عليه أن يأتي، فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
نعم، الله عز وجل كلم موسى عليه السلام ومن قال غير ذلك كفر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، حيث قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالمعتزلة قالوا وكلم الله موسى تكليما، كلم كلم من كلمة، كلم يعني جرح، وهذا بط من جهة اللغة، ومع أن الزمخشري إمام في هذا الباب إلا أنه انحرف وحاول يلعب في هذه الآيات في كتابه الكشاف، وكلم فنقل عن المعتزلة وكلم الله موسى يعني جرح موسى للابتلاءات والفتن حتى يربيها على الصبر يعني، وهذا باطل وضلال، لأن كلمة كلمة تصريفها يكلم كلما ولا تكليما، كلم كلما وليس تكليما، أما كلم تكليما، كلم الرباع، أما كلم الثلاثي فيكون مصدرها كلما وليس تكليما، حتى من جهة اللغة خطأ. لذلكم يقرؤون وكلم الله موسى تكليما بعض المعتزلة، فيكون المكلم هو موسى والمكلم هو الله عز وجل. فقال ابن خزيمة في كتاب التوحيد فماذا يقولون بقول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قال فكأنما ألقمته حجرا فلا يستطيع الجواب، لأنه لا حيلة له، لو تلاعب بالآية وكلم الله موسى تكليما فلن يستطيع يلعب أو يحرف هذه الآية، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكلم الله عز وجل موسى ولم يرى موسى ربه عز وجل يوم الطور، وهو جبل الطور في سيناء في مصر، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت، هذا يدل على أن أبا محمد رحمه الله البربهاري على طريقة أهل السنة حسن بن علي البرهالي، وأنه يخالف الأشاعرة القائلين بأنه كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، ذلك قال بصوت وقع في سامعه منه لا من غيره، وهذا فيه الرد على المعتزلة قائلين أن الكلام من الله معنا وعبر به جبريل، وبعضهم يقول عبر به محمد والعياذ بالله، وبعضهم يقول أنه عبرت به الشجرة. وهل جبريل يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل يقول جبريل هذا؟ هل يقول محمد اعبدني؟ والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. أو فهم المعتزلة والجهمية قولهم قولهم جدا وظاهر البطلان جدا، فمن قال غير هذا قد كفر بالله العظيم. نعم، وأمثال هؤلاء لا بد أن يؤدبوا، لا بد أن قد أدب الأمير البطل خالد بن عبد الله القسري، أدب الجعد بن درهم لما قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، دعاه خالد أمير العراق رحمه الله الأمير على العراق، وجاء فذبحه بعد صلاة عيد الأضحى، ذبح الجعد بن درهم الذي كذب القرآن، وشكر ابن القيم هذه الذبيحة جدا، قال إنها أفضل أضحية أن يضحي الأمير بأهل البدع، وهذا من فضل الله أن يوفق الله الولاء وولاة الأمور والحكام والسلاطين لنصرة السنة وأهلها وقمع البدعة وأهلها، إذا وفق الحاكم لهذا فهذا اختار لنفسه الخير، وإذا فعل غير ذلك فقد اختار لنفسه السوء والشر، إذا خذل السنة وأهل السنة فقد اختار الشر العظيم لنفسه والعياذ بالله. نعم.
والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى.
نعم، والعقل مولود، قال شيخنا ولا تكليف إلا مع العقل، انتهى كلام. الذي فقد العقل غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق، ولذلك الحائض والنفساء، ولذلك من اعتقد كما قال ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية أن أحدا غير مكلف من العقلاء فهو كافر بالدين، ولذلك الحائض والنفساء حينما تدع الصلاة والصوم هل هي مكلفة أم غير مكلفة بالصلاة والصوم؟ مكلفة، ولكن مكلفة هنا بالترك وليس بالفعل، فالتكليف إما بترك أمر ما وإما بفعل أمر ما، فهي هنا مكلفة، ولا صح القول بأنها غير مكلفة بالصلاة والصوم، وإنما هي مكلفة بتركهما، ومكلفة بقضاء الصوم، ومكلفة بعدم قضاء الصلاة. لكن لما جاءت امرأة تسأل عائشة عن قضاء الصلاة، لماذا لا نقض الصلاة؟ أيضا نقض الصلاة كما نقض الصوم اجتهاد، فماذا قالت عائشة؟ أحرورية أنت؟ يعني أنت من أهل حروراء من الخوارج؟ الرسول قال نقض الصوم ولا نقض الصلاة، كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا مذهب أهل السنة، تلخصه عائشة. يأتي مبتدع يقول بدعة جديد، نقول كنا زمن الرسول كذا، انتهى الكلام، ولا تطيل الكلام، ليس هناك وقت للكلام الكثير. هل هذا فعله رسول الله؟ لا. هل فعله الصحابة؟ لا. هل فعله التابعون؟ لا. إذن خلاص يسعنا ما وسع، ولا صح الزيادة عن منهجهم وسبيلهم رضي الله عنه. يبقى إذن لا تكليف مع العقل، وهذا العقل ينمو تدريجيا وهو من فضل الله سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البدع القائلين أن العقل يكتسب، كلما فعل شيئا اكتسب عقلا، هذا باطل جدا وهي فلسفة باطل، وإنما العقل هو مناط التكليف ومحل التكليف، والعقل أين هو؟ في الرأس أم في القلب؟ في القلب. قال الله جل وعلا: لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفهمون. فمحل الفهم هو العقل، وأما الذي في الدماغ هو المخ الذي يحرك الأجهزة، الأجهزة التي في البدن، القدم واليد وهكذا. أما الفهم، محل الفهم هو العقل عن الله عز وجل، فهو الفهم. لذلك الكافر قد يكون ذكي، عنده ذكاء، ولكن ليس عنده عقل. فكل كافر غير عاقل، وليس كل ذكي عاقل، لأن الذكاء شيء والعقل شيء آخر. نعم، لعلنا ننتهي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.